بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه، ان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن الشرب قائما. قال: رواه احمد ومسلم. وعن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زجر عن الشرب قائما. قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ قال: ذاك شر وأخبث. قال: رواه أحمد ومسلم والترمذي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. قال: رواه مسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: شرب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قائما من ماء زمزم. الحديث متفق عليه. قال: وعن الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنه في رحبة الكوفة شرب وهو قائم. قال: ان ناسا يكرهون الشرب قائما، وان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صنع مثل ما صنعت. قال: الحديث رواه احمد والبخاري. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. الحديث رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. هذه جملة من الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله في إطار آداب الشرب. وقد عرفنا فيما مضى من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يريد أن يشرب أن يشرب الماء على ثلاث دفع وثلاث مرات، وأنه لا ينبغي له أن يتنفس في الإناء، يبعد الإناء ويمطه عن فمه ويتنفس. وهذا اكمل انواع الشرب. ثم أورد المصنف رحمه الله أدبا آخر من آداب الشرب، وهو أن من أراد أن يشرب فليشرب جالسا ولا يشرب قائما. وجاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. وهذه المسألة وهي جواز الشرب قائما أو النهي عن الشرب قائما مما اختلفت فيه أقوال أهل العلم تبعا لاختلاف الأدلة في ذلك، فقد جاءت أحاديث تنهى عن الشرب وتزجر عن الشرب قائما والنهي فيها صريح، وهذه الأحاديث صحيحة ثابتة، ولذلك وقف منها أهل العلم مواقف، حيث جاءت أحاديث أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحكي أنه شرب قائما. ونقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم شربوا قياما، إلى غير ذلك مما نقل عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت الأخبار ظاهرها التعارض وظاهرها الاختلاف في إباحة أو منع وجواز أو كراهية الشرب قياما. ووقف أهل العلم من هذه الأحاديث مواقف، فمنهم من ذهب إلى الترجيح، قال الأحاديث متعارضة، ودفع التعارض يكون بالترجيح، ننظر أيها أقوى، أي الأحاديث أقوى، فقالوا أحاديث الجواز، لأن حديث شرب النبي صلى الله عليه وسلم لماء زمزم قائما حديث متفق على صحته. قالوا فيقدم على أحاديث النهي. ومنهم من صار إلى النسخ، قالوا لو نظرنا إلى هذه الأحاديث فالأحاديث كلها ثابتة والأحاديث صحيحة والنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي وفي الإباحة قائم، فكيف يصار إلى هذه الأحاديث؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنهم نظروا فوجدوا حديث شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم قائما، وجدوا ذلك الحديث كان في حجة الوداع، وحجة الوداع كانت في السنة العاشرة من الهجرة، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 82 يوما ثم توفي، فإذا هي آخر الأمرين. قالوا هذا الحديث ينسخ ما سبقه من أحاديث النهي، فأحاديث النهي منسوخة بأحاديث الجواز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر حرص على أن يعلم أمته أكمل الآداب وأن يعلم أمته أفضل الأعمال، حتى إذا ما استقرت في نفوسهم وأصبحت عادة وديدنا لهم بعد ذلك رفع عنهم العنة ورفع عنهم الحرج وأباح لهم إن كان الإنسان محتاجا لأن يشرب قائمة ظروف الوقت الذي يشرب فيه حملته على أن يشرب قائمة فذلك لا بأس به، لكن الأصل والأفضل والأكمل أن يشرب وهو قاعد. فنسخوا النهي عن الشرب قائما، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أسلوب آخر في الجمع بين هذه الأحاديث، فقالوا أحاديث النهي محمولة على الكراهة، كراهة التنزيه، يعني يكره للإنسان أن يشرب قائما، وأن من شرب قائما لا يأثم لكنه لا يثاب، أما من شرب قاعدا فإنه يثاب على فعله، يثاب على تركه القيام وشربه قاعدا. فهذا الأمر ما يسميه العلماء بالكراهة التنزيهية، جمعوا بين هذه الأحاديث فقالوا يكره للإنسان كراهة تنزيه أن يشرب قائما، وأن من ترك الشرب قائما يثاب على تركه، وأن من شرب قائما لا يثاب ولا يعتبر عاصيا لكنه ترك ما هو أفضل. هكذا جمع أهل العلم بين هذه الأحاديث، لأنها أحاديث ثابتة صحيحة منقول، صحيحة النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن شريعة الله لا ينقض بعضها بعضا ولا يضرب بعضها بعضا، لكن تحمل على أحوال وعلى هيئات وعلى فضائل وعلى إباحات، لذلك جمعوا بين هذه الأحاديث. وخالف في هذا أبو محمد ابن حزم الظاهري، حيث تفرد بقول وهو أن من شرب قائما يأثم، يعتبر الشرب قائما محرم، وأوجب الشرب قاعدا، وأن من شرب قاعدا يثاب على فعله، وأن من شرب قائما يأثم، وهو من أفراد مذهبه، حيث لم يقل بقوله ولم يرى رأيه إلا من تبعه في مذهبه. بدأ المصنف رحمه الله إيراد هذه الأحاديث بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم، أما أحمد ففي المسند، وأما مسلم ففي الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، نهى أن يشرب الإنسان قائما، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم إلا إذا جاء ما يصرفه عن التحريم فيتحول وينزل من درجة الحرمة إلى درجة الكراهة، وهذا الذي قال به الجمهور لما جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم قائما. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم دليل على أنه يجوز، إذ لا يمكن أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو محرم، لأن الله عصم نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يعصي ومن أن يقع في معصية، ولذلك شربه ماء زمزم قائم دليل صريح على أنه يجوز الشرب قائما. وهذا ليس خاصا بماء زمزم، فقد يقول قائل ان هذا خاص بماء زمزم، والجواب ماء زمزم لا خصوصية له في كيفية الشرب قياما او قعودا، بل جاءت آثار ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما من بعض القرب، دخل على بعض البيوت وشرب من قربة معلقة قائما، وكانت هذه القربة ماء، فهي دليل على ان الماء يستوي سواء كان زمزم او غير زمزم. فهذا الحديث النهي فيه مصروف عن التحريم الى الكراهة على رأي جل اهل العلم، ومنهم من قال بانه منسوخ نسخه ما ورد من فعله عليه الصلاة والسلام، لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في اخر الامرين، ومنهم من جمع بينهما بالترجيح فرجح احاديث الشرب على احاديث النهي. قال وعن قتادة يعني ابن نعامة السدوسي رحمه الله، وكان من صغار التابعين، رأس الطبقة الرابعة من التابعين وهم صغار التابعين، روايته عن أنس، وهو من أكثر الناس رواية عن أنس، وروايته عن أنس تعد من أقوى الروايات. قال أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زجر يعني نهى عن الشرب قائما، أن يشرب الإنسان قائما، وهذا كما قلنا محمول على أنه في أول الأمر، حيث حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأدب الناس بأكمل الآداب، زجر عن الشرب قائما. قال قتادة فقلنا الأكل يعني إذا كان الشرب منهي عنه فما الحكم في الأكل؟ أيأكل الإنسان قائما أو لا؟ قال ذاك شر، ومعنى شر هنا أفعل تفضيل، أي ذاك أكثر شرا، فالأكل قائما أكثر شرا من الشرب قائما، لأن الناس قد يشربون قياما، وذلك لأن القرب قد تكون معلقة ولا يتناولها الإنسان إلا عن قيام، أما الأكل فقد جرت العادة على أن يكون على الأرض، يأكل الناس ويأكلون على الأرض ولا يأكلون قياما إلا فيما أحدثته الحضارة في هذه الأزمان، فإن الناس يعني دابوا أن يأكلوا قياما، حيث لا تتوفر الأماكن، وحيث يعدون هذا ضربا من ضروب التجديد، وضربا من ضروب العادات، يأكلون قياما. لكن الذي عليه الناس من قبل إنما يأكلون جالسين، والروايات التي تنقل أو تنقل لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه رضوان الله عليهم أنهم يأكلون جلوسا، ولذلك قتادة يقول إن أنس سأل أو إنه سأل قتادة أن قتادة سأل أنس رضي الله عنه إذا كان الشرب منهيا عنه، إذا كان الشرب منهيا عنه فما بال الأكل؟ قال الأكل قياما شر أكثر شرا والأكل قياما أخبث وضعا وحالا من الأكل جلوس أو من الشرب قياما. وهذا فيه نهي صريح عن الأكل والشرب قياما، وهو الذي وهذا الحديث يعني استشكله كثير من أهل العلم، لأنه مما عرف ومما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم ما كانوا يرون في الأكل قياما يعني منع، وأن الأكل قياما أمر جائز، وأن الناس اعتادوا أن يأكلوا قائمين وسائرين، وأن المنع واعتبار الأكل قياما أشد خبثا وأكثر شرا من الشرب قيام، يعني من الأمور المستشكلة. ولذلك حاول بعض أهل العلم أن يتكلم في هذا الحديث وأن يرده، وحاول أن يلتمس علة لهذا الحديث، فقال إن هذا الحديث غير متصل، لأن قتادة ابن دعامة السدوسي عرف بالتدليس، وقد روى هذا الخبر بالعنعنة، والمدلس إذا عنعن لا يقبل خبره ويرد. لكن أهل العلم المحققون منهم لم يقبلوا هذه العلة ودفعوها، وقالوا إن الخبر قد ثبت، وإن قتادة قد صرح بالتحديث عن أنس، وإن رواية قتادة عن أنس من أثبت الروايات، فلا مجال للطعن، لا سيما وقد أخرج هذه الرواية الإمام مسلم في صحيحه. لكن تحمل على ما حملت عليه رواية أبي سعيد من أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بأن الأكل من قيام أفضل من الأكل من جلوس أفضل من الأكل من قيام. فإذا هو يبين لنا الأفضل ويحثنا على فعل الأفضل، ولو فعل الناس المفضول فإنه جائز. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما. فمن نسي يعني وشرب قائما فليستقي، يعني فليقئ ذلك الماء، وليلقي بهذا الماء من جوفه. وهذا أيضا مما استشكله أهل العلم، لأن الأمر بالاستقاء الأمر بالاستقاء يشعر بالحرمة، ويشعر بأنه يجب على الإنسان أن يشرب جالسا. ولذلك أهل العلم ناقشوا هذا الحكم وانتهوا إلى أن هذا محمول على الندب لا على الكراهة. وحاول بعضهم أن يجد علة وحكمة لهذا الأمر، فقالوا إن الحكمة في ذلك أن الإنسان إذا شرب وهو قائم، شربه قائم يثير ويحرك في داخل جوفه بعض الأمور أو بعض الأشياء التي ينبغي أن يتخلص منها الإنسان، فإن استقاع تخلص منها. ويحمل هذا على أنه أمر طبي، وعلى أنه نصيحة طبية لا ارتباط لها يعني بالجانب التعبدي، وأن هذا محمول على الندب وعلى الاستحباب. ولأن الروايات التي أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شربوا قائمين ولم يستقيئوا دليل على صرف هذا النهي عن التحريم إلى الكراهة، أو حمله على الندب، وأن شرب الماء قياما جائز لكنه ليس بالأفضل والأكمل. ثم ساق المصنف بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من ماء زمزم. وهذا الحديث فيه إثبات فعل، وإثبات الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أن ذلك جائز. وإن كان الإمام ابن حزم رحمه الله حاول أن يصرف هذا الحديث عن ظاهره، لأنه جاء في كتب السير وجاء في كتب المناسك التي وصفت حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام في يوم العيد بعد أن قفل وعاد من عرفة فالمزدلفة فمنا طاف على بعيره، وإنما طاف على بعيره ليراه الناس ويتأسوا به ويقتدوا، فطاف على بعيره. وفهم ابن حزم رحمه الله أن النبي عندما شرب إنما شرب وهو على بعيره، وظن الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرب وهو على بعيره أنه كان قائما، يعني اعتبر ركوبه على البعير بمثابة القيام، فقال شرب قائما. واستبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ليشرب كان نازلا عن بعيره، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى على بعيره، وما دام طاف وسعى إذن هو كان راكبا على البعير وتناول ماء زمزم وشرب وهو على البعير. لكن أهل العلم لم يقبلوا من ابن حزم هذا التاويل، وقالوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعيره، إلا أنه عندما أراد الصلاة صلاة ركعتين بعد الطواف عند مقام إبراهيم نزل عن بعيره وصلى على الأرض، وبعد أن فرغ من الصلاة توجه إلى زمزم وشرب قائما. وقال مقالته المشهورة: لولا أنه يخشى أن الناس يزاحمون العباس رضي الله تعالى عنه وأبناء العباس فالذين خصوا بالسقاية، لولا أنه يخشى مزاحمة الناس لهم لنزع، يعني لا سقى أو الماء ولا استخدم الدلو يستخرج به الماء من بئر زمزم. يسقي به الحجاج. فهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم إنما كان وهو غير راكب للناقة، غير راكب البعير. فهنا يمكن أنه صلى الله عليه وسلم عندما شرب شرب قائما، وقد أشرت في أول الدرس أن هذا ليس من خصائص ماء زمزم، وإنما هو عام في الشراب. فدل هذا الحديث على جواز الشرب قائما، وأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لبيان الجواز، حيث كان قد نهاهم، يعني نهى الناس عن أن يشربوا قياما. قال: والحديث متفق عليه، يعني رواه أحمد والشيخان. ثم قال: وعن الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنه في رحبة الكوفة، والرحبة هي الفناء الذي يحيط بالمسجد، الفناء الذي يحيط بالمسجد يسمى بالرحبة. وكأن الإمام علي رضي الله تعالى عنه بلغه أن بعض الناس كان يشدد في الشرب قائما، ويرى أن هذا ممنوع وأنه محرم، فأراد أن يثبت للناس بالقول وبالفعل أن هذا ليس بمحرم. ولذلك جاء إلى رحبة المسجد، فناء مسجد الكوفة، ودعا بوضوء، يعني بماء، وتوضأ من هذا الماء، وبعد أن فرغ من الوضوء بقي في الإناء شيء من الماء فشربه قائما، شرب الماء وهو قائم. وأخبر الناس أنه إنما فعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في رحبة المسجد دعا بوضوء وتوضأ منه، وبقي من الوضوء شيء فشرب هذا الوضوء الباقي، باقي الوضوء، وشربه وهو قائم. فعلي رضي الله تعالى عنه فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد للناس أن الشرب من قيام لا يعد منهيا عنه ولا يعد محرما، وإنما هو أمر جائز. قال: وعن الإمام علي رضي الله عنه أنه في رحبة الكوفة شرب وهو قائم. والحديث جاء هنا مختصر، يعني أنه جاء في رحبة مسجد الكوفة ودعا بوضوء فتوضأ منه ثم شرب ما بقي من الوضوء، ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما، يعني وكأنه يريد أن يبطل هذه الدعوة، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صنع مثل ما صنعته، يعني شرب قائما. وهذا محل الشاهد من الحديث، والحديث رواه الإمام أحمد والبخاري. ثم ساق المصنف حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. وهذا محل الشاهد من الحديث. أي فلم يكن يعب عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك، فهو من باب الإقرار. فهذا الباب ضم أحاديث جاءت بالقول وجاءت بالفعل وجاءت بالإقرار، وجمع أهل العلم بين هذه الروايات بأن حملوا النهي على كراهة التنزيه، وأن الشرب قائما جائز، أو أنه ناسخ لما جاءت به الأحاديث التي تدل أو التي تأمر بالنهي أو التي تنهى عن الشرب قائمة بأنها منسوخة. هنا سؤال علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث قائلا، حيث إن هذه الأحاديث دلها محكوم بصحتها، ومنها ما أخرجه الشيخان أو أحدهما، ومنها ما صححه أهل العلم كحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، علق الشوكاني قائلا ظاهر النهي في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ظاهرهما أن الشرب من قيام حرام، لأن النهي فيه تشديد، ولا سيما بعد قوله صلى الله عليه وسلم فمن نسي يعني فشرب قائما فليستقي. لا ها؟ يقول ظاهر هذه الأحاديث ظاهرها، لأن النهي فيها بشدة، ظاهرها أن الشرب عن قيام حرام، لكن هو يريد أن يبين أن هذا ليس بحرام، وعلينا أن ننتظر حتى نكمل الكلام، ولا ينبغي أن نقتصر على جزء منه. واضح؟ فإن هذا مثل قولي القول المشهور فويل للمصلين. لابد من أن نكمل الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ظاهر النهي في حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن الشرب من قيام حرام، ولا سيما بعد قوله صلى الله عليه وسلم فمن نسي فليستقي، فإنه يدل على التشديد في المنع والمبالغة في التحريم. ثم قال لكن، وهذا للاستدراك، ولكن حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث علي رضي الله تعالى عنهما وحديث علي رضي الله تعالى عنه يدلان على جواز ذلك، يعني جواز الشرب قائم، لأن حديث ابن عباس فيه ذكر واقعة أنه شرب ماء زمزم قائم، وحديث علي فيه إثبات التأسي وأنه فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكن حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث علي رضي الله عنه يدلان على جواز ذلك. فالمسألة إذن يعني النقل فيها مختلف، والأحاديث فيها متفاوتة، ولذلك قال وفي الباب أحاديث غير ما ذكر أو غير ما ذكره المصنف، يعني مما يدل على النهي أو مما يدل على الإباحة. من هذه الأحاديث التي جاءت تدل على النهي عن الشرب قائمة، منها ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان يعني في كتابه التقسيم التقاسيم والأنواع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ: لو يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستقاء. هذا اللفظ مثل ما جاء في قوله لا يشرب أحدكم قائما، لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي. وعلل بعض أهل العلم أن الموجب للنهي عن الشرب قائما، قالوا لأن الشرب قائما قد يثير في جوف الإنسان بعض المخاطر الصحية، بعض ما هو كامن في جسده يعني من جراثيم ونحوها، فالأولى أن يتخلص منها الإنسان بالقيء. وهذا قد لا يكون عندما يشرب الإنسان قاعدا. لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من شرب قائما أن يتخلص مما يقع في جوفه أو مما هو موجود في جوفه مما يضر بجسده. قال: ولأحمد من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال: قه، يعني استخرج ما في نفسك. قال: لما، يعني لماذا يقيء؟ قال: أيسرك أن يشرب معك الهر؟ أيسرك أن يشرب معك الهر؟ يعني أن يشرب معك حيوان؟ قال: لا. قال: قد شرب معك من هو شر منه، يعني من الهر، ذاك هو الشيطان. وهذا الحديث محمول على أن الرجل عندما شرب لم يسمي. فالعلة ليست لشربه قائما، وإنما العلة لتركه التسمية. فلما ترك التسمية ولم يسمي، اغتنم الشيطان هذه الفرصة فشرب معه. إذن ما دخل جوفه شراب خالطه فيه الشيطان، ولذلك كان من الأولى له أن يقيء ما شرب ليتخلص من مشاركة الشيطان له في هذا الشراب. قال: أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: قد شرب معك من هو شر من الشيطان. وهو من رواية شعبة عن أبي زياد الطحان مولى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وأبو زياد لا يعرف اسمه، مشهور بكنيته، وقد وثقه يحيى بن معين. فالحديث إذن حديث صحيح. قال: ومنها، أي من الأحاديث التي ظاهرها النهي عن الشرب قائما عند مسلم، أي فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، وزجر بمعنى شدد في النهي. قال المازري وهو احد شراح صحيح مسلم، المازري في كتابه المعلم قال اختلف الناس في هذا، يعني في هذا النهي. نعم، ما نسامع ايش تقول. يعني شيوخ المالكية لعل النهي منصرف الى من اتى اصحابه بماء فبادر بشربه قائما قبلهم استبدادا به. يعني الامام المازري رحمه الله قلب في وجوه النهي، ليش النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل ان يشرب قائما؟ يقول وجد ان النهي لا يتحقق الا في صورة، وهي ان انسان يرسله قومه او يتطوع فيذهب ويأتي بالماء ليسقيه الناس. ومعلوم ان من الاداب ان ساقي القوم اخرهم شربا، لكن قد يحمل هذا الشخص ايثاره نفسه على غيره وتفضيله نفسه على غيره، انه اذا جاء بالماء يبدأ بالشرب يشرب، ومن اجل ان يبادر بهذا الشرب يشربه قائما قبل ان يمكن غيره من الشرب، فيكون بهذا قد جمع بين امور غير مستحسنة، انه فضل نفسه على غيره وانه بادر بالشرب دون ان يشعر من معه من شركائه، وانه شرب قائما قبلهم. فلما كانت هذه الافعال قد صدرت منه مقت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، وقال كان الاولى، او كأنه يقول ان الاولى بمن يفعل هذه الافعال ان يقيء الماء الذي شربه، لانه لا يستحق شربه حيث آثر نفسه على غيره وفضلها على غيره، وحيث لم يراعي حال الصحبة وحال الرفقة، ولذلك قيئه للماء افضل من ابقاء الماء في نفسه. هذه الصورة التي فهمها او التي تخيلها الامام المازري رحمه الله وحمل النهي عليها، لكن اهل العلم نازعوه في هذا الفهم وقالوا ليس يعني هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يشرب الانسان قائما على سبيل الاطلاق، لان الشرب قاعد افضل واكمل وامرأ وابرأ من الشرب عن قيام. ولهذا لما نقل كلام المازري قال بعض شيوخنا لعل النهي منصرف الى من اتى اصحابه بماء فبادر بشربه قائما قبلهم استبدادا به وخروجا عن كون ساقي القوم اخرهم شربا. قال وايضا فإن الحديث تضمن المنع من الأكل قائما. ولا خلاف في جواز الأكل قائما، وهذا من الأشياء التي بسببها يصرف الخبر عن ظاهره. قال: والذي يظهر لي أن أحاديث شربه قائما تدل على الجواز، أي جواز الشرب قائما، وأحاديث النهي تحمل على الاستحباب، والحث على ما هو أولى وأكمل. قال: ويحمل الأمر بالقيء على أن الشرب قائما يحرك خلطا يكون القيء دواؤه، يعني يحرك شيئا في داخل الجسم الأفضل للإنسان أن يتخلص منه بالقيء. قال: ويؤيده قول النخعي، يعني إبراهيم النخعي: إنما نهي عن ذلك لداء البطن، يعني أن النبي إنما نهى الإنسان أن يشرب قائما وأمره بأن يستقي، لأن شربه قائما يثير بعض أدواء البطن، فالأولى أن يتخلص من ذلك بالقيء. قال: وقد تكلم عياض، يعني القاضي عياض، في كتابه إكمال المعلم في شرح مسلم، لأن هذا الكتاب بدأ القرطبي بشرحه ثم تبعه المازري ولم يكمله، ثم جاء القاضي عياض وحاول إكماله، ثم جاء الأبدي وأكمل الكتاب، فتتابع 4 من الشراح على هذا الكتاب، والكتاب مطبوع اسمه إكمال إكمال المعلم في شرح صحيح الإمام مسلم. قال: وقد تكلم عياض على أحاديث النهي، وقال: إن مسلما أخرج حديث أبي سعيد وحديث أنس من طريق قتادة، وكان شعبة يتقي من حديث قتادة ما لا يصرح فيه بالتحديث، يعني كأنه طعن في هذه الرواية. قال: واضطراب قتادة فيه مما يعله، يعني يجعله معلولا، مع مخالفة الأحاديث الأخرى له، والتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. وأما حديث أبي هريرة، قال: ففي سنده عمر بن حمزة، ولا يحتمل منه مثل هذه المخالفة، مثل هذه المخالفة غيره له، ولا يتحمل منه مثل هذه المخالفة مخالفة غيره له، مثل هذه المخالفة غيره له. قال: والصحيح أنه موقوف، يعني على أبي هريرة وليس بمرفوع، وهذا اجتهاد من الإمام القاضي عياض رحمه الله في محاولة التوفيق بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، فهو حاول أن يضعف أحاديث النهي وأن يقوي أحاديث الجواز. وعلى هذا المنهج رجح أحاديث الجواز على أحاديث المنع. قبل أن نكمل الكلام نحاول الإجابة على هذين السؤالين. يقول: أريد خطبة زواج ابنة عمي، ولكن أختي قد رضعت من أمها، وأهل ابنة عمي تعتبر أختي فهل ابنة عمي تعتبر اختي من الرضاع ام لا؟ افادكم الله. السؤال يقول انه يريد ان يتزوج بابنة عمه، لكن ابنة عمه قد رضعت معها اخته، يعني اخته هي التي رضعت، وهو لم يرضع من زوجة عمه، ورضاع اخته جعل هذه الاخت ابنة لعمه من الرضاع واختا لابنة عمه من الرضاع، فهل يسري هذا التحريم عليه؟ الجواب لا، لك ان تتزوج من ابنة عمك ما دمت لم ترضع من امها، وما دامت هي لم ترضع من امك. اما اذا رضعت من امك او رضعت من احدى زوجات عمك فتكون اختا لك من الرضاع، لكن اذا كان الرضاع من طرف واحد وهو من طرف اختك وانت لم ترضع وابنة عمك لم ترضع من ابيك فهي اجنبية عنك ولك ان تتزوجها، والله اعلم. يسأل سؤال يقول رجل يعمل في مؤسسة حكومية وهو على ثغرة، فيأتيه بعض الهدايا بسبب هذا العمل، فقلت له هذا غلول، فقال ليس بذلك، فما هو الحكم؟ الجواب الاصل ان من يعمل يتقاضى على عمله اجرا، ولا ينبغي له ان ياخذ ويتقبل الهدايا من الناس، خصوصا اذا كانت هذه الهدايا التي تقدم له انما تقدم من اجل ان يسهل لهم اعمالهم او ان يقصر في اداء واجباته. فان كانت هذه الهدايا تقدم بهذه الاسباب فهي محرمة، والله اعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.